الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال العلامة السعدي رحمه الله: قيل إن هذا خطاب لمن يحضر من حضره الموت وأجنف في وصيته أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة، والمساواة فيها بدليل قوله وليقولوا قولا سديدا، أي سدادا موافقا للقسط المعروف والمعروف، وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم. وقيل إن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف، أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به من بعدهم من ذريتهم الضعاف، فليتقوا الله. قال: في ولايتهم لغيرهم، أي يعاملونهم بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم لتقوى الله. ولما أمرهم بذلك زجرهم عن أكل أموال اليتامى وتوعدا على ذلك أشد العذاب، فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أي بغير حق، وهذا القيد يخرج به ما تقدم من جواز الأكل للفقير بالمعروف ومن جواز خلط طعامهم بطعام اليتامى، فمن أكلها ظلما فإنما يأكلون في بطونهم نارا. قال: أي فإن الذي أكلوه نار تأجج في أجوافهم وهم الذين أدخلوه في بطونهم، وسيصلون سعيرا، أي نارا محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحها وأنها موجبة لدخول النار، فدل ذلك على أنها من أكبر الكبائر، نسأل الله العافية. يقول الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وما زالت الآيات بشأن اليتامى وحقوقهم، فقال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، أي أن الجزاء من جنس العمل، أو أنه ينبغي للشخص أن ينظر إلى أولاد غيره كنظره إلى أولاده. وهذه الآية على قول جماعة من أهل العلم واردة في شأن من حضر شخصا قد نزل به الموت، فينبغي أن ينظر إلى ذرية ذلك المحتضر كما ينظر إلى ذريته، فإنه إن لم ينظر إلى ذرية ذلك المحتضر كما ينظر إلى ذريته يخشى أن يجازى بنظير ما عمل، فإن الجزاء من جنس العمل. فإن هناك من الناس من يأتي إلى المحتضر قبل وفاته أو يأتي إليه في مرض موته ويأمره بأن يتصدق بأمواله في سبيل الله وفي مرضات الله عز وجل، ويقول لذلك المريض: رزق أولادك على الله عز وجل، قدم لنفسك، لن ينفعك أحد، فاحرص على أن تعمل لنفسك وأن تقدم لنفسك. وربما استجاب ذلك الشخص لهؤلاء وأنفق ماله في سبل الخير وفي مرضاة الله عز وجل، ويدخل الضرر على أولاده ويترك أولاده عالة يتكففون الناس. فهؤلاء الذين نصحوا ذلك الشخص قبل وفاته لهذه النصيحة ما أحسنوا، فإن كون الشخص يترك ذريته أغنياء خير من أن يتركهم عالة يتكففون الناس، كما ذكر ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. والذرية أولى بالمعروف من غيرهم، وينبغي للشخص أن يحرص على ذريته أعظم من حرصه على الآخرين. فهذه النصائح من هؤلاء نصائح في غير موضعها. صحيح أن الرزق على الله عز وجل، لكن جعل الله عز وجل الرزق أسبابا، وهنا الشخص يترك تركة لذريته ينتفعون بها، هذا سبب من أسباب الرزق والإحسان إلى الأولاد، مقدم على الإحسان على غيرهم. وقيل إن هذه الآية واردة في شأن الأوصياء على اليتامى، فوعظهم الله عز وجل بأن يتقوه، وذلك بأن يعاملوا اليتامى كما يعاملون أولادهم، فإنهم إذا لم يفعلوا ذلك ربما ابتلوا في ذريتهم، فكما أنه يخشى على ذريته من بعده إذا مات وخلفهم، فهكذا ينبغي أن يراعي ذرية غيره. والقول الأول أنسب لقوله سبحانه وتعالى وليقولوا قولا سديدا، وهو القول الصائب المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، فلما قال وقولوا قولا سديدا يدل على أن القول الأول أقوى، وأنه وارد في شأن من حضر شخصا قد نزل به الموت ينبغي أن يتكلم معه بالقول السديد، ولا يتكلم بخلاف ذلك مما يحصل به ضرر على ذرية ذلك الشخص، وليجعل أولئك الذرية كأنهم من ذريته، فيعامل ذرية ذلك الشخص كما يعامل ذريته إن كان هو ذلك المحتضر، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وليكن ناصحا لغيره بما يحب أن يكون ذلك الشيء له، فهذا هو الواجب. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، وليخشى لم يذكر الله عز وجل المفعول، والمعنى ظاهر أي وليخشى الله، لقولي بعد ذلك فليتقوا الله، فقد صرح به بالمفعول في قوله فليتقوا الله، فقوله وليخشى أي وليخشى الله. وليخشى الذين لو تركوا أي لو خلفوا من خلفهم أي من بعد موتهم، لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، وضعافا صفة لذرية، ومن خلفهم الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال لذرية، أي لو تركوا من خلفهم أي لو تركوا ذرية كائنة من خلفهم، أو أنها ظرف للفعل تركوا، لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فخافوا عليهم من الحاجة ومن تكفف الناس ونحو ذلك، خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، فليتقوا الله في ذرية ذلك المحتضر، وعلى المعنى الآخر فليتقوا الله في اليتامى الذين هم تحت أيديهم، إذا قلنا أنها واردة في الأوصية على اليتامى، فليتقوا الله في يتامى الغير، فإنه من اتقوا الله عز وجل في يتامى الغير، وحصل لهم مثل ما حصل وحصل لأولادهم مثل ما حصل لهؤلاء، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يحفظ أولادهم كما حفظوا أولاد غيرهم. وعلى المعنى الآخر فليتقوا الله، ليقول قول السلام، يتقوا الله عز وجل في ذرية الغير، وليتكلموا مع المحتضر بالكلام الذي فيه مصلحة لذريته وعدم تضيع لذريته، ولا بأس أن يأمروه بالصدقة، لكن بما فضل وزاد عن حاجة الذرية، أما أن يتصدق بما يحصل به الضرر على الذرية فليس هذا بحسن. إنك انتظر ذريتك أغنياء خير ما انتظرهم فقراء يتكففون الناس. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثم توعد الله عز وجل الذين يأكلون أموال اليتامى فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى، ذكر الله عز وجل الأكل لأن معظم الانتفاع به، وليس المراد بذلك الاقتصار عليه دون غيره، فإن من انتفع بمال اليتيم لمصلحته بأي منفع من المنافع هو داخل في هذا الوعيد، سواء انتفع بالأكل أو الشرب أو باللباس أو بالمركوب أو بالمسكن أو غير ذلك، وإنما ذكر الأكل باعتبار أن أعظم المنافع هي منفعة الأكل. فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وقيد ذلك بهذا القيد ظلما، فخرج بذلك من أكل شيئا من مال اليتيم بغير ظلم، كالذي يخلط مال اليتيم مع ماله ويريد الإصلاح لا الإفساد، فإن هذا مما رخص الله فيه. وهكذا إذا كان قائما على مال اليتيم وهو فقير فليأكل بالمعروف، قد أذن الله عز وجل له بذلك. فهذا الوعيد وارد في من أكل مال اليتيم ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ونصب على الحال أي ظالمين. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا، والآية تحمل على ظاهرها ولا حاجة للتأويل الذي فيه صرف للظاهر، فهم يأكلون في بطونهم نارا حقيقة، إنما يأكلون في بطونهم نارا، فإن الجزاء من جنس العمل، وكالذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنه يجد في بطنه نار جهنم، وهذا محمول على ظاهره، وليس المعنى أن أكل ذلك سبب من أسباب دخول النار. صحيح أن أكل ذلك سبب دخول النار، لكن لا يصرف اللفظ عن ظاهره، فهم يدخل النار ويأكلون في بطونهم نارا، فإن كونهم يأكلون في بطونهم نارا هذا يكون في نار جهنم وهم في نار جهنم، فتبقى الآية على ظاهرها أنهم يأكلون في بطونهم نارا على الحقيقة. وذكيت البطون من باب التوكيد، وإلا فإن المعنى ظاهر في قوله يأكلون، فإن الأكل يكون في البطون، لكن قول الله عز وجل: ولا طائر يطير بجناحيه، والطائر يطير بجناحيه كما هو معلوم. وهكذا قال الله عز وجل: يقولون بألسنتهم، والقول يكون باللسان كما هو معلوم. وقال: يقولون بأفواههم، والقول يكون كذلك بالفم. فكل هذا من قبيل التوكيد، فقال إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أي سيحرقون ويشوون بالسعير وهي النار المتقدة. فقال وسيصلون سعيرا, فبين الله عز وجل أنهم يدخلون النار وأنهم يأكلون في بطونهم نارا, فيأكلون في بطونهم نارا لقول إنما يأكلون في بطونهم نارا, ويدخلون النار لقول وسيصلون سعيرا. وهذه الآية فيها الوعيد الشديد في حق من أكل مال اليتيم ظلما, وهي من أعظم آيات الوعيد. ومع هذا الوعيد الشديد فقد تجرأ كثير من الناس على اليتامى وتسلطوا على أولادهم وتسلطوا على أموالهم, وهذا يحصل حتى من أقرب الناس إليهم, فيحصل هذا من الإخوة الكبار مع اليتامى الصغار من إخوانهم, فيتسلط الكبير على أموال اليتامى من إخوانه ولا يراعي حرمة الأخوة والقرابة والرحم, ويحصل هذا من البعيد أيضا, فقد يكون القائم على أموالهم عمن أو غير هؤلاء من الأقرباء فيتسلطون على أموال اليتامى, وهم إنما يضرون أنفسهم, وما أكلوه ينتهي ويزول وتبقى العاقبة المؤلمة الشديدة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إلى هنا والحمد لله.